بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس التاسع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلما تعرض الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى لقاصمة تحكيم وتعقبها بعاصمة، أعقبها أيضا بعد ذلك بقاصمة، فقال قيل إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل، يعني ما تقدم من الكلام، وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها. يشيرون بذلك إلى قضية استحقاق أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه للخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مدعين أن هذا أمر واضح لا إشكال فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم نص على استخلاف علي رضي الله تعالى عنه. يقولون وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بعده، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني في علي، اللهم والي من ولاه، وعاد من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد في موضعه، ثم خلفه في التعدي عمر، ثم رجا أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق، فأبهم الحال وجعلها شورى قصرا للخلاف للذي سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان، ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة، وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي، فنازعه من عاقده، وخالف عليه من بايعه، ونقض عهده من شده، وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين بل الكفر. وهذه حقيقة مذهبهم، أن الكل منهم كفر، لأن من مذهبهم التكفير بالذنوب، وكذلك تقول هذه الطائفة التي تسمى بالإمامية، إن كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدرية، ولا أعصى من الخلفاء المذكورين ومن ساعدهم على أمرهم، وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على دنيا، وأقلهم حماية على دين، وأهدمهم لقاعدة وشريعة. رد القاضي رحمه الله تعالى على هذا في العاصمة التي تليها، وقال رحمه الله، يكفيك من شر سماعه، فكيف التململ به؟ 500 عام إلى يوم مقالي هذا لا ينقص منها يوم ولا يزيد يوم، وهو مهل شعبان 36 و500، وماذا يرجى بعد التمام إلا النقص. ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم، إلى آخر كلامه، وسنبينه إن شاء الله تعالى. قوله قاصمة، فإن قيل إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل، وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بعده، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث رواه البخاري في المغازي وفي فضائل الصحابة أيضا، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا. طبعا تلاحظون هنا، يعني حتى الأحاديث التي يستدلون بها على فضائل وخصائص أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لا تأتي إلا من طريق من الصحابة، فلا يستطيع الرافضة إثبات فضائل أمير المؤمنين إلا من خلال الصحابة الذين هم يكفرونهم. فهذا أدل دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أبرأ الناس مما اتهمهم به الرافضة. فهم هنا يستدلون بهذا الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ هذا الحديث ليس فيه نص على استخلاف علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو دل على الاستخلاف يعني بما أن الرسول عليه السلام استخلف علي على المدينة لما خرج إلى تبوك، يبقى إذن علي أحق بالخلافة من غيره. في هذه الحالة نستطيع أن نقول هذا أيضا في حق غيره من الصحابة الذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، مثلا كابن أم مكتوم، فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، بل استخلف أيضا غيره، فلما خص علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة دون غيره؟ لو كان مجرد الاستخلاف يكون دليلا على استحقاق الخلافة، فأيضا يستوي علي في ذلك مع غيره من الصحابة الذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. فلما خص علي بالخلافة دون غيره مع اشتراك جميع هؤلاء في الاستخلاف؟ وأيضا لو كان هذا من باب الفضائل، لو إن عليا فهم أن استخلافه على المدينة هو فضيلة عظيمة واستحقاق له أن يكون إيه؟ خليفة، فلما وجد علي رضي الله عنه في نفسه وقال: أتجعلني مع النساء والأطفال والضعفة؟ أجلس أنا مع النساء والضعفاء والضعفة وأنتم تخرجون للجهاد؟ فهو ما رأى ذلك من إيه؟ من الفضائل. حتى علي نفسه كان واجدا في نفسه، لم ينظر إليها على أنها أمارة على الاستخلاف، بل بالعكس حزن لذلك وقال: أتجعلني مع النساء والأطفال والضعفة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه السلام لما خرج لمناجاة ربه استخلف عليهم هارون. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش استدلال الرافضة بهذا الحديث، قال: وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام لما أشار في الأسرى. وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون. أي التشبيهين أعلى؟ أن يشبه علي منزلة هارون من موسى، أم أن يشبه أبو بكر بإبراهيم وعيسى، وأن يشبه عمر بنوح وإبراهيم؟ كل واحد مشبههم إيه؟ بنبيين كريمين، وإبراهيم وعيسى من أولي العزم من الرسل بخلاف هارون عليه السلام. فإذا يقول شيخ الإسلام: وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام لما أشار في الأسرى. وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون، ولم يوجب ذلك أن يكون بمنزلة أولئك الرسل، يعني مجرد التشبيه لا يعني أنهم يكونون بمنزلة الرسل. وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. فإذا هذا الرد على استدلالهم بهذا الحديث. يقول: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله تعالى عنه: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند. هذا الحديث أخرجه النسائي في خصائص علي والإمام أحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وله طرق أخرى كلها صحيحة، لكن ليس في طريق من طرقه جميعها اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، وإنما اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقول الرافضة: فتعدى عليه، يعني رغم هذا الحديث اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، أي علي رضي الله عنه، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد في غير موضع، يعني بأن ولي الخلافة قبل أمير المؤمنين، ثم خلفه في التعدي عمر، ثم رجع أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق، فأبهم الحال وجعلها شورى قصرا للخلاف للذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان. طبعا هو غاية سوء الأدب وسوء الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني دي كلها كانت إيه؟ مؤامرات سياسية. ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة. يقول الشيخ مهدي الإسطنبولي: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقد جاء في هذا الكتاب ما يثبت كذبهم. يقول: وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي. يعني أول مرة تكون الخلافة شرعية هي إيه؟ خلافة علي، أما ما قبل ذلك فكانت خلافة باطلة. وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي، فنازعه من عقده، وخالف عليه من بايعه، ونقض عهده من شده، وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين بل الكفر. يقول المعلق هنا: كل هذه الفقرات من هذيان مرتكبي القاصمة وشيعتهم، وقد أجاب المؤلف في العاصمة التالية مدحضا سخافاتهم، ولكن اتسع عليه ميدان القول ففاته الكلام على موقف أهل الشام من هذه الفتن التي وقعت في الإسلام. وقد رأيت في صفحة 92 قول ابن الكوى أحد زعماء الفتنة، وهو يصف أشباهه في الأمصار الكبرى. وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم. يعني هذا زعيم من زعماء الفتنة، ومع ذلك يثني على من؟ على أهل الشام الذين هم إيه؟ خصومه، أهل الشام اللي هو معاوية ومن معه، فهو يمدحهم ويقول: أما أهل الأحداث الذين خاضوا في هذه الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم. يقول: وإذا كان أهل الأحداث في الشام هكذا على ما شهد به زعيم من زعماء الفتنة، فإن أهل العافية والإيمان منهم قد شهد لهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فيما جاء عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ عن شيخه معمر ابن راشد البصري وهو أيضا من الأعلام عن الزهري مدون السنة وشيخ الأئمة أن عبد الله بن صفوان الجمحي قال: قال رجل من صفين: اللهم لعن أهل الشام، وهذا في جيش علي، فقال له علي: تسب أهل الشام؟ فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال. في الحقيقة هذا الحديث، وهذه من دقة أهل السنة والجماعة، الحديث يخدم عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية، لكن مع ذلك انظر إلى كلام علمائنا فيه لتبين أن الأمر ليس حسب الهوى، ليس بالأمانية، وإنما لابد من عرض كل شيء على الميزان. فهذا الحديث حديث ضعيف لانقطاعه، لأن شريحة ابن عبيد لم يدرك أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه. وروي هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى أبو إدريس الخولاني وهو من أعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصري وابن سيرين ومكحول وأضرابهم، أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيت الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. وروى هذا الحديث من الصحابة غير أبي الدرداء أبو أمامة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وللمقارنة بين أهل الشام والذين كانوا يحاربونهم ننقل عن ابن كثير خبر الأعمش عن عمرو بن مرة ابن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم قال: خطبنا علي يوم الجمعة فقال: نبئت أن بشرا قد طلع اليمن، وإني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وبخيانتكم وأمانتهم وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم، قد بعثت فلانا فخان وغدر. هنا علي بيشتكي من مين؟ ممن معه، من المتشيعين له، يعني بعض المتشيعين له كانوا يخذلونه كما خذلوا الحسين، هذا شيء معروف كما تكلمنا يوم الاثنين الماضي في خيانات الشيعة. بدأوا بالخيانة بمن؟ خيانة أهل البيت. يقول علي لهم: وبخيانتكم وأمانتهم، مقارنة بينهم وبين مين؟ أهل الشام مع معاوية. وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم، قد بعثت فلانا فخان وغدر، وبعثت فلانا فخان وغدر، وبعث المال إلى معاوية، لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته، اللهم سئمتهم وسئموني، وكرهتهم وكرهوني، اللهم فأرحهم مني وأرحني منهم. بهذا وصف علي جيشه وطائفته، وبعكسه في الفضائل وصف أهل الشام الذين اضطروا إلى أن يقفوا من طائفته موقف المحارب. وليس بعد وصف علي لأهل الشام بالطاعة والأمانة والإصلاح إلا الضرب بهذه القنبلة وجوه واصفيهم بالكفر والفسوق في الدين. يعني هذا كلام عليه في شأن أهل الشام الذين يقول فيهم هذا الرافضي، وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين بل الكفر، فرد عليهم من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. هنا فيما يتعلق بالحديث الضعيف، وهو أن رجلا من صفين قال أمام علي: اللهم لعن أهل الشام. فقال له علي: تسب أهل الشام، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال. كما أشرنا حديث الأبدال ضعيف لانقطاعه، لأن شريح بن عبيد الحمصي لم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه. بهذه المناسبة نفصل شيء من الكلام في حق ما معنى كلمة الأبدال، لأننا كلمة الأبدال رغم الأحاديث فيها ضعيفة ولم يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبدال، لكن مع ذلك كلمة الأبدال فرضت نفسها كمصطلح في الوسط العلمي، وبعض العلماء يستعملونها رغم أنها يعني غير ثابتة في الحديث، لكن صار لها عرف مقبول وصار لها معاني طبعا مرفوضة وغير صحيحة. فلازم الانتباه، لأننا أحيانا نجد العلماء حينما يترجمون لبعض الأئمة من السلف الصالح يقولون فلان كان من الأبدال، كان من الأبدال، وسوف نوضح هذا في ضوء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: أما الأسماء الدائرة على ألسنة الكثيرين من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه لفظ الأبدال. أما الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله. طبعا هي كلمة الأبدال، بعض الروايات أن فيه في الأرض 40 من الأبدال، كلما مات منهم واحد يبدله الله بإيه؟ بواحد آخر. هذا معنى الأبدال في الأحاديث التي لم تصح كما ذكرنا. أما المصطلح الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني بعد موته أو في حياته، مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تستغيث بالبشر الحي طبعا في إيه؟ فيما يستطيعه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ففي هذا السياق لأنه يطلب منه شيئا يقدر عليه، لكن وهو ميت أو وهو حي تستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. يقول: ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك، فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعا، فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه سبحانه وتعالى حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا شك أن هذا من أفضل محاسن دين الإسلام، انتفاء الوساطة بين الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى بهذا المعنى الشركي، في وساطة مشروعة اللي هي زي وساطة الرسل، الوساطة بين الحق والخلق وهم الرسل وسطاء في إبلاغ الشريعة، لكن وساطة بهذا المعنى، معنى الاستغاثة أو توسط عند الله لقضاء حاجات الناس، فهذا ليس من الإسلام في شيء. والفطرة السليمة تقبل هذا المبدأ الإسلامي العظيم وتنفر نفورا شديدا من الاعتقاد في وجود وسطاء بينهم وبين الله. فإذا كنا نحن نتفاخر على الأديان المحرفة والأديان الباطلة التي تسد الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الوسطاء، ثم يأتي هؤلاء الصوفية وينزعون هذا الفخر وهذا الشرف عن دين الإسلام، فماذا يبقى؟ نستوي مع الجماعة بتوع الوسائط والاعتراف وهذه الأشياء كلها. فإذا هذه من محاسن دين الإسلام، انتفاء الوساطة بين الخالق وبين المخلوقين بهذا المعنى الشركي. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني، حتى في هذه الآية بالذات لم يقل فقل لهم إني قريب كنظائرها من آيات السؤال، يسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك عن الخمر وميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع الناس، يسألونك عن كذا قل كذا كثير، لكن في هذه الآية بالذات ما قالش لك يسألونك، بمعنى أن الله هو الذي يبتدئنا بفتح هذا الباب من أبواب الرحمة. وإذا سألك عبادي عني، لكن لم يقل إيه يسألونك عن كذا، لكن قال وإذا سألك، يعني هو الذي يبادر منة على العباد وفتحا لأبواب الرحمة. وإذا سألك عباد لم ينتظر حتى يسأله، بل بادر هو بفتح هذا الباب من أبواب الرحمة. وإذا سألك عبادي عني لم يقل حتى كلمة قل ما جاتش كواسطة إمعانا في انتفاء الواسطة، حتى كلمة كل لم يقل فقل إني قريب عشان ما تبقاش في واسطة حتى ولا كلمة كل. قل وإذا سألك عبادي عني ذكرها حقيقة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، مع أن احنا المحتاجين ربنا يستجيب لنا، لكن انظر إلى هذه الروعة في البلاغة القرآنية، فليستجيبوا لي، هم اللي يستجيبوا لي في أني أرحمهم عن طريق الدعاء والتذلل والسؤال، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليس من أولياء الله المتقين ولا عباد الله المخلصين الصالحين ولا أنبيائه المرسلين من كان غائب الجسد دائما عن أبصار الناس. هذه أشياء ما نجدها إلا في خرافات الصوفية وخرافات الرافضة، دائما يتعلقون بأشخاص غائبين. وأقبح ما رأته البشرية من هذه العينة ما يزعمه الرافضة في إمامهم الثاني عشر المختبئ في السرداب منذ أكثر من 1200 سنة. هذه من أشنع الأشياء التي ترفضها العقول وتمجها الفطر. فلا يعرف الشرع الإسلامي ولا التاريخ الإسلامي أولياء ولا عبادا صالحين ولا حتى أنبياء أو مرسلين يكونون دائما محجوبين عن أبصار الناس، هذه خرافات. بل هذا من جنس قول القائلين إن عليا في السحاب، إن عليا في السحاب، ويأولوا الرعد بأن صوت علي وهذه الأشياء، وأن محمد بن حنفية في جبال رضوى في الجبل عنده عسل وماء كما ذكرنا من قبل، وأن محمد بن الحسن العسكري في سرداب سمراء، وأن الحاكم بجبل مصر، وأن الأبدال الأربعين بجبل لبنان. فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان. يقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى روي في الأبدال حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. يعني الاستدلال هنا بالحديث حديث الأبدال بيقول له إيه، قال رجل من صفين اللهم لعن أهل الشام، فقال له علي تسب أهل الشام فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال. طيب لما أهل الشام فيهم الأبدال هيبقى أفضل من مين؟ من جيش علي، وجيش علي فيه من الصحابة رضي الله عنهم، هم قطعا أفضل من معاوية ومن معه، فكيف يصح حديث الأبدال وهو يحمل دليل ضعفه إن الأبدال في الشام مع معاوية أفضل من إيه؟ من علي رضي الله تعالى عنه والذين معه. يقول ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقال أيضا شيخ الإسلام وانتبهوا لهذا، يقول وأما أهل العلم فكانوا يقولون عن أهل الحديث هم الأبدال، يعني اللفظة مشتركة بين الذين يحتجون بالحديث الضعيف من الصوفية وبين علماء الحديث. علماء الحديث يستعملون أحيانا لفظة الأبدال، وتجد أئمة كبارا يقولون فلان كان من الأبدال، مش الأبدال بالمعنى الذي يقصده الصوفية بناء على الحديث المنقطع الضعيف، وإنما يقصدون بهم أنهم أبدال الأنبياء، يعني ورثة الأنبياء، وأنهم يقومون مقام الأنبياء بحقيقة لأن العلماء ورثة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام وأما أهل العلم فكانوا يقولون عن أهل الحديث هم الأبدال، أبدال الأنبياء، وقائمون مقامهم حقيقة ليس من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق، لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم، وهو الذي وعد بظهوره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. يعني الإشارة هنا إلى قضية الأبدال، وما المقصود بالأبدال؟ اللي يعدلوا عن أهل الحديث مش بأبدال بقى، دول إيه؟ يقولوا زنادقة جهلة منافقون بلا ريب. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء، والعياذ بالله، لما ذكر أمامه أهل الحديث قال قوم سوء، فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 ودخل بيته، واضح لأنه اعتدى على حملة الشريعة والطائفة الظاهرة المنصورة كما فسر الحديث بذلك. فإذا إذا رأيتم أحدا من الأئمة الكبار أو أهل السنة يستعمل لفظة فلان من الأبدال فافهموا هذا المعنى، يعني إشارة إلى كونهم ورثة الأنبياء وأنهم هم أهل الحديث لأنهم يقومون مقام الأنبياء وينوبون عنهم، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فلا نبي بعده. إذن من يجدد الدين ومن ينفي عنه البدع ومن كذا وكذا؟ العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. فهذا هو معنى الأبدال، أبدال يعني هم بدل الأنبياء يقومون مقام الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعود إلى كلام أهل القاسمة، يقول هؤلاء القاسميون: وانتدب أهل الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين بل الكفر، وهذه حقيقة مذهبهم. ده كلام القاضي أبو بكر بن عرب بيقول، يعني هذه حقيقة مذهبهم، يعني إيه؟ أي حقيقة مذهب الرافضة وأعداء الصحابة أن الكل منهم كفر، يستثنون منهم بعد علي وبعض آله سلمان الفارسي وأبا ذر والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبا الهيثم ابن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري وخزيمة ابن ثابت وأبا سعيد الخدري. يعني بعد علي وآل المهدي حوالي كم؟ 11 واحد، دول اللي بقوا على الإسلام والباقي كله ارتد. وبعض الشيعة يرى أن الطيبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل عددا من هؤلاء، أقل من 10، بعد يقول 5 وبعد يقول 7، فذا أقصى عدد عندهم 11 بجانب علي وبعض آل بيته. يقول: وهذه حقيقة مذهبهم أن الكل منهم كفرة. هو هنا بيتعرض لما يستدلون به رافضة، يقولون إنهم يحتجون على أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى جهنم، فأقول أصيحابي أصيحابي، دي صيغة قلة وتصغير يعني نتيجة قلة عددهم، فيقول أي الله سبحانه وتعالى: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فكلمة أصيحابي يعني أنهم عدد إيه؟ قليل جدا وصغير. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام معتذرا: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآية. وهذا الحديث متفق عليه: كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال في أشعة اللمعات في الرد على الرافضة: قالوا ليس المراد بهذا خواص الأصحاب رضي الله تعالى عنه، لأننا نعلم يقينا أنه لم يرتد أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوم من جفاة الأعراب. يعني الناس اللي ارتدت المقصودين بهذا الحديث قوم من جفاة الأعراب من أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي أو بعض المؤلفة قلوبهم ممن لم يكونوا على بصيرة بالدين ولا قوة في الإيمان. ولما كان كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة يعني ومات على الإسلام يطلق عليه لفظ صاحب، كان هذا الحديث بحق من لم يرسخ الإسلام في نفسه وهو بحق هؤلاء الأصحاب. يعني فئة قليلة جدا ممن ارتدوا من أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وبعض المؤلفة قلوبهم. مما سبق ندرك مبلغ افتراء الرافضة بالاحتجاج بهذا الحديث على ردة أكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين وردت في الثناء عليهم الآيات والأحاديث الكثيرة التي رأينا بعضها في أول هذا الكتاب. وقد حضنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بسننه وسنتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأقلهم تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقصد الرافضة من وراء الدعوة إلى ارتداد كبار الصحابة نسف الشريعة التي نقلوها إلينا، وزرع الشك في نفوسنا في نقلهم ما داموا قد ارتدوا. لذلك فهم يزعمون أن لهم قرآنا غير قرآننا، كما في كتاب الكافي للكليني، وكتاب الكافي هذا كتاب موثوق لديهم يشبه كتاب البخاري عندنا. وراجع كذلك كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهو محشو بالأكاذيب والأباطيل. طبعا مش ممكن إحنا تنطلع علينا حيل الرافضة وكذبهم وديرهم بالذي يختبئون فيه وراء التقية، يعني هم إذا أرادوا فعلا أن يتخذوا موقفا حقيقيا فليقولوا لنا ما حكم من يقول بتحريف القرآن صراحة، ثم إذا أعطونا من أفواههم كلاما تقية فنقول لهم ما حكم الكتب التي تحتوي على الطعن في القرآن الكريم، ما حكم هذه الكتب؟ يجب أن يقولوا يجب أن إيه؟ تحرق، أو على الأقل يعملوا زي الشيخ الألباني ما عمل اجتهادا منه في صحيح النسائي وضعيف النسائي، سنن أبي داود، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. طيب طلعونا الحاجات الضعيفة كده صراحة وقولوا إن الكلام اللي في هذا الجزء باطل، هل يستطيعون ذلك؟ ما يفعلون هذا أبدا عندما تصل المناقشة إلى يعني مثل هذا الحد. يعني علي خامنئي اللي هو المرشد الديني للثورة الإيرانية أصدر من أيام قليلة فتوى بإيه، بيقول للجماعة الرافضة في إيران يا جماعة توقفوا عن سب الصحابة أمرا بمنع سب الصحابة، ودي سمعناها قبل كده في التاريخ مئات المرات، كل ما بتحصل أزمة ومناظرات وكذا ويحصل اتفاق أول بنود يكون أهل السنة حريصين عليها إيه؟ إيقاف سب الصحابة، فيعطون العهد بذلك ثم ينقضونه فورا ما يصبرون على ذلك. فهذه التقية وهذا كلام للاستهلاك الإيه؟ الإعلامي والدعائي، وإلا فهي وثيقة إدانة لما هو المرشد الديني اللي هو سلطته أعلى من رئيس الجمهورية في إيران يأمر الشعب الإيراني بإيقاف سب الصحابة، معناها إيه؟ معناها إن هم فعلا بيسبوا الصحابة، وده شيء شائع جدا إلى حد إن المرشد الديني نفسه بيقول لهم ما تسبوش الصحابة. فالشاهد يعني إن إحنا لا ينبغي أن نخدع بمثل هذا، لأن دي حيل الشيعة طالما جربوها خداعا لأهل السنة واستدراجا لهم إلى ما يسمونه بالتقارب من مفهومهم هم. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا، لأن لو عايزين في صحيح ما تسبوش الصحابة مش إنك تصدر منشورا بعدم سب الصحابة، لا، قولوا لنا الكتب المقدسة عندكم التي تحتوي تكفير الصحابة ما الحل معها؟ ماذا تفعلون في هذه الروايات وهي موجودة ومنتشرة ولا يستطيع أحد أن ينكرها؟ يقول: ومن أغراض الرافضة التي يقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة العمل على فقدان الثقة في الأجيال الإسلامية بسلفهم وحرمانهم الاقتداء بالجيل المثالي الأول الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصبحون هملا لا تاريخ عظيما لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها. وقد حقق الرافضة مآربهم فدسوا في تاريخنا الإسلامي ما يريدونه من تشويه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئة مئات السنين مما رأينا في هذا الكتاب نماذج من أكاذيبهم وأضاليلهم. وكيف رد عليها القاضي ابن العربي والشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى؟ ومما يؤسف له أن جميع هذه الردود ومثلها الكتاب العظيم منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقيت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا ولم توضع بين أيدي المؤلفين والأساتذة والطلبة الذين ما زالوا في فتنة عمياء وفي ضلال مبين. وقد حدثت الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، وقد حدثت كثيرا من هؤلاء المؤلفين والأساتذة عن كذب كثير مما يدرسونه، فكانوا يعتذرون بأنهم إنما استقوا معلوماتهم من تاريخ الطبري، وقد جهلوا أن في هذا المصدر قد اختلط الصواب والخطأ والصحيح والمكذوب مما لا يستطيع التمييز بينهما إلا المؤرخ العارف بتاريخ الرجال ومعرفة الثقة من الكاذب من الرواة. وكل ذلك تكفلت ببيانه كتب الرجال أمثال ميزان الاعتدال ولسان الميزان وتهذيب التهذيب وغيرها. طبعا ناقشنا هذا بالتفصيل في الكتاب المبارك الرائع كتاب تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة في ضوء مرويات الإمام الطبري، وبينا أن الطبري بريء تماما من الاعتداد مثل هذه الروايات، وأن في أسباب وراء تدوين كل ما يرد في الموضوع بدون تمحيص بناء على قاعدة إيه؟ قمش ثم فتش، دون إلحق دون، وما دمت قرنت الخبر بالإسناد فالعهدة على الراوي. وفي هذه الحالة يأتي الباحث المتفرغ ويبدأ يحقق الأسانيد لأنها الوسيلة التي بها نصل إلى تحقيق الخبر وغربلة الأخبار، واضح؟ فهذا ليس قصورا من الإمام الطبري، لكنه ما دام قرن الخبر بالأسانيد فإذا صار لزاما على من يريد أن يحتج أن يحقق إيه؟ الأسانيد. من أسند فقد أحالك، يعني العلماء بعضهم محض كتابه للصحيح كالبخاري ومسلم مثلا، والبعض جمع كل ما أمكنه ليتفرغ بعد ذلك للتحقيق، لأن ممكن الراوي يسافر، ممكن يموت، ممكن يختلط عقله، وبالتالي لا يستطيع الاستفاء. هو نوع من انتهاز الفرص، راوي بيروي فبندون وبالسند، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة التفتيش والتحقيق والحكم على هذه الأخبار. ليس لأحد أن يحتج بكل ما في الطبري ويقول أن الإمام الطبري إمام جليل، كذلك الترمذي إمام جليل والإمام أحمد، ولكن أحاديث كتبهم فيها أحاديث ضعيف، والضعف ليس نشأ من تهاونهم في الرواية، وإنما نشأ من هو يحتاج أولا في مرحلة التدوين إلى إثبات الأحاديث، ثم لتأتي بعد ذلك مرحلة التحقيق، خاصة وأن الحديث أحيانا لا يحكم عليه من خلال سند واحد، لابد من جمع الطرق، لأنه أحيانا يقوي بعضها بعضا كما هو معلوم. يقول: ومن مكائد الرافضة التي تخفى على الكثيرين أنهم يلجؤون إلى الكتب التي تفضح مؤامراتهم فيجمعونها من الأسواق ويحضون أتباعهم على حرقها. يقول الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي: فقد ذكر لي ثقة أن أحد الدجالين، هذا الدجال رافضي، كل رافضي دجال، يعني لا يوجد رافضي غير دجال، لازم يكون دجال، لأن الدين يقوم على ركنين: الحقد والخرافة، فمن غير الخرافة لا يبقى دين، ويكفي أنهم سخرة وهزأة لكل عقلاء من بني البشر بسبب اعتقادهم في مهديهم الذي في السرداب. ويقول الشاعر فيهم: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. خرافة من الخرافات زي الغول والعنقاء وكذا. يقول: فقد ذكر لي ثقة أن أحد الدجالين، يعني من الرافضة، من المتطببين يصف لمرضاه وجوب إحراق منهاج السنة أو العواصم من القواصم، عشان البخور اللي بيعالج به يجيب كتاب مخصوص، كتاب منهاج السنة لابن تيمية أو العواصم القواصم ويحرقهم، وهذا البخور بيعالج به العيانين. يصف لمرضاه وجوب إحراق منهاج السنة أو العواصم من القواصم والتبخر على نارهما طلبا للشفاء، فيسارع المريض المغفل بشراء كتاب من هذين الكتابين ولو بأغلى الأسعار وحرقه كما وصف له المتطببون من الرافضة. كل هذا يدعونا إلى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التحريف والتضليل، وهذا ما قصدناه من نشر هذا الكتاب بعد مراجعته وعرضناه في الأسواق بسعر رخيص ليسهل على الجميع اقتناؤه. ده كلام الشيخ الإسطنبولي. الأخ شرف حجازي رحمه الله تعالى، اللي هو صاحب مكتبة السنة اللي طبع هذه الطبعة، بيقول: وهذا أيضا ما دعانا إلى الرجوع إلى المخطوطات الأصلية لهذا الكتاب النافع لننشرها على الناس خاليا من التحريف والتصحيف، أداء للأمانة وتحملا للمسؤولية، مسؤولية نشر العلم والذب عن الدين أمام تحريف الغالين وانتحال المبطلين. جزاه الله خيرا على هذا التنبيه وهذا الحرص. لكن فيه هنا حاجة وقفة في الحلق، وهي كلمة إن إحنا دعانا إحنا نعيد تحقيق كتابنا المخطوطة خاليا من التحريف والتصحيف، ومن خلال تعليقات الحقيقة في الطبعة بنلاحظ نوع من التجاوز أو عدم مراعاة قدر العلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب. طريقة النقد وارد أن يقع في خطأ، ما في شك أن الإنسان اللي هو أول واحد تعامل مع المخطوطة وأدخلها إلى عالم المطبوعات ده بيبقى له حق الريادة، فحتى في البحوث العلمية المحترمة بيبقى من الأدب أن الباحث يذكر فضل الذين سبقوه في خدمة هذا الموضوع، مش يستفيد من كتبهم ثم يعمل نفسه ان هو اللي ابدع هذا الابداع وهو سارق من ممن سبقه. انا اقصد كلاما عاما، لا اقصد شخصا معين، لكن بقول ان دي من اداب في البحوث العلميه انك تعترف بالفضل لاهل الفضل ممن سبقوك في خدمه الكتاب ده او خدمه القضيه دي او انك استفدت منهم في كذا وكذا. فالدور اللي عمله الشيخ محب الدين الخطيب في انه اخرج الكتاب من عالم المخطوطات الى عالم الطباعه، هذه يعني رياده وخطوه عظيمه جدا، فمهما كان هو له فضل. أما وقوع قصور أو تقصير في بعض المواضع، ما احنا ما نقدرش نقول إن هو بيحرف، ممكن نقول تصحيف، لكن سوء الظن الذي يصل إحنا نتهم أو نلمز عالما مثل هذا بأنه حرف، لا، ممكن تصحيف خطأ منه أو نحو ذلك، سهو أي شيء، بس في نوع من الالتماس العذر للرائد الذي فتح هذا المجال ونقل الكتاب من عالم المخطوط إلى عالم الطبع. فرحم الله الجميع يعني، ولكن لابد من الاحترام حق الريادة في مثل هذه البحوث. الرائد الذي فتح الباب له الفضل وله السبق ويجب أن يعطيه حقه الأدبي. يقول: وهذه حقيقة مذهبهم أن الكل منهم كفر لأن من مذهبهم التكفير بالذنوب، في الحقيقة هذه كانت تحتاج نوع من التفصيل من المحققين والشراح، لأنها ليست واضحة في كتب الرافضة أنهم مثل الخوارج يكفرون بالذنوب، لكن عايز نوع من التفصيل، لأن حتى الكبيرة عند الرافضة ليست كالكبيرة عند أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: ومن مذهبهم أيضا أن عليا وأحد عشر من أهله معصومون من الخطأ، وأنهم مصدر تشريع، يعني التشريع لا يتوقف، التشريع مستمر من خلال الأئمة ثم أخيرا من خلال الإمام الغائب، ويقبلون التشريع الذي ينسبه إليهم رواه. أهم شرط في الراوي إيه؟ التشيع وموالاة أهل البيت، أهم شرط. أما صادق كاذب فلا، يعني دي مش قضية بالنسبة لهم، كذوب وغارق في الكذب إلى مشاشه هذا يغضون الطرف عن، في حين انظر لأهل السنة يكون مسلما سنيا من أهل السنة والجماعة وعقيدته في غاية النخاء ومن أهل العلم وكذا وكذا، لكن إذا غفل أو نسي أو اختلط أو أتى بشيء ينافي المروءة يقدح في روايته، فهم ما دمت منا فنقبلك أيا كان وصفك حتى لو كان كذابا، وهذا معروف في رواة يعني الرافضة. ويقبلون التشريع الذي ينسبه إليهم رواة يشترط فيهم التشيع والمولاة، وإن عرفهم الناس بما ينافي الصدق أو يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول: وكذلك تقول هذه الطائفة التي تسمى بالإمامية إن كل عاص بكبيرة كافر. يقول الشيخ الخطيب: ومدلول الكبيرة عندهم غير مدلولها عند المسلمين على رسم القدرية، يعني يقول شيخ الإسلام: كان قدماء الشيعة متفقين على إثبات القدر والصفات، وإنما شاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة في دولة بني بوي. ومعروف أن الشيعة عقيدتهم مرت بإيه؟ بتطورات، وأن في بعض العقائد كان في وقت من الأوقات يكفر من اعتقادها، إن آل بهم الأمر أنهم الآن يتبنونها بل يعتبرونها من ضروريات المذهب، وهذا تكلمنا عنه من قبل في بحث التقريب. ولا أعصى من الخلفاء المذكورين، يعنون بذلك أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه أجمعين، يعني لا يوجد أحد عصى الله في هذه الأمة مثل هؤلاء الخلفاء، قاتل الله الرافضة. ولا أعصى من الخلفاء المذكورين ومن ساعدهم على أمرهم، وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على دنيا والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام وهو يرد على قول ابن مطهر الرافضي حينما قال: فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، طلبا للدنيا، يعني أبو بكر طلب الدنيا والصحابة اللي بايعوه كمان إيه؟ كانوا طالبين للدنيا في هذا الأمر. يقول الشيخ الإسلام: وهذا إشارة إلى أبي بكر، يعني هو هنا يلمز الرافضي، يلمز الصديق رضي الله عنه، وهذا إشارة إلى أبي بكر، فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال عمر: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا اللفظ في الصحيحين، فأبو بكر ما سعى للخلافة ولا طلبها لنفسه إطلاقا، لكن لما قال أبو بكر الصديق: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين خليفة، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة، فقال عمر: فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد روي عنه أيضا، أي عن أبي بكر، أنه قال: أقيلوني أقيلوني، يعني إيه؟ أخرجوني من هذا الأمر، ما أريد الحكم ولا الخلاف. فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم، والمسلمون اختاروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله تعالى عنها: ادعي لي أباك، إلى آخر الحديث. ثم قال ابن تيمية: هب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس، لنفترض أن أبا بكر طلب الخلافة وأن أكثر الناس الصحابة رضي الله عنهم بايعوه، فقولكم إن ذلك طلب لدنيا كذب ظاهر، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يعطهم دنيا، ما هي الدنيا التي أعطاها أيام أبو بكر؟ والذين بايعوه أزهد الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يجيب الدنيا بقى منين؟ ده هو كل ماله أنفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بدله، ولما قال له النبي عليه السلام هو أتى بكل ماله، قال: وما أبقيت لأهلك وعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يعني أن فين هي الدنيا اللي أبو بكر حيديها لآلاف صحابة عشان يبيعوه ويمزج النظام زي ما احنا بيحصل دلوقتي في الانتخابات وهذه الاشياء، يشتروا ذمم الناس بالايه؟ بالفلوس يعني. ففين الدنيا اللي مع ابو بكر اصلا؟ ده هو كل ماله انفقه في سبيل الله ولم يقبل بدلا لهذا المال، واوصى بان يرد الى بيت المال الثروه والتركه. بقى التركه جرد قطيفه، يعني حته قطيفه كده قماشه، وبكر بكر جمل صغير، وامه سوداء، دي تركه ابو بكر، واوصى بها الى بيت المال رضي الله تعالى عنه. فاذا هذا كذب ان هم بيعوه لاجل الدنيا، فهذا كذب ظاهر، الواقع نفسه يكذبه. يقول الرافضة أيضا: وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على دنيا. الصحابة أحرص الناس على دنيا، قتل الله الرافضة. وأقلهم حماية على دين، أقل الناس في حماية الدين والانتصار للدين. هذا كلام الرافضة في الصحابة رضي الله تعالى عنه. مش كده وبس، وأهدمهم لقاعدة وشريعة. أكثر الناس هدموا الدين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحاشاهم من هذه الأكاذيب. يقول الشيخ الخطيب: ومع ذلك يوجد في من ينتمي إلى الأزهر وإلى السنة من يوالي دار التقريب بين المذاهب التي تأسست في القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية، ويتسلى بصرف بعض عمره في الاختلاف إليها وتبادل التقية مع القائمين عليها. ثم يقول القاضي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه القاصمة من تطاول هؤلاء على الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقول رحمه الله: يكفيك من شر سماعه فكيف التململ به. 500 عام عدا إلى يوم وقال هذا، يعني كان سنة 536 هجرية، يعني من كم؟ من حوالي 892 سنة، حوالي 892 سنة من الآن. لا ينقص منها يوما ولا يزيد يوما، وهو مهل شعبان سنة 36 و500. وماذا يرجى بعد التمام إلا النقص؟ ماذا يرجى بعد التمام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. فما يصل إلى الكمال لابد من ذلك يصل إلى ينقص، يكون فيه نقصان. إما ظهر النقصان تطاول هؤلاء على الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سألنا أمة اليهود من خيركم لقالوا أصحاب موسى، ولو سألنا أمة النصارى من خيركم لقالوا أصحاب عيسى، وإذا سألنا الروافد من شركم لقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما رضوا لصحابة رسول الله الذين هم خير أمة أخرجت للناس، ما رضيهم النصارى واليهود في أصحاب نبييهم موسى وعيسى. يقول: حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل. يقول الشيخ الخطيب: أخرج الحافظ ابن عساكر أن الحسن المثنى ابن الحسن الصبت ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال لرجل من الرافضة، وتأملوا هذا، ده كلام من الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، قال لرجل من الرافضة: والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة. فقال له رجل: لما لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منكم، لما يدعوا التشيع لآل البيت، نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا كذبوكم، وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك إن التقية هي باب رخصة للمسلم، إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق. وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. يعني التقية حكمها أنها إيه؟ رخصة، يعني الحكم بتاعها الجواز بشروط، هم حولوها إلى عبادة مستحبة بل قد تكون أحيانا واجبة، اللي هي الكذب والنفاق. وبعدين إحنا عندنا رخصة يعني في حالة الضرورة، أما عندهم فهي شيء يعني يبادرون به وبدون أي احتياج إلى الكذب، بدعوى حماية الإيه؟ المذهب من الاندثار. فهل هذا يصلح دين؟ الدين يقوم على الكذب والنفاق، ويقولون 9 أعشار الدين في التقية، ويزعمون أن أبا عبد الله قال: التقية ديني ودين أبائي وأجدادي. التقية هي بهذا المعنى كذب ونفاق ويعني دجل وخداع. يقول: فما يرجى من هؤلاء؟ أي أمل في هؤلاء؟ ما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم؟ وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، خطاب لمن؟ الصحابة أساسا، منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهذا قول صدق ووعد حق. وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا تمكين ولا أمن ولا سكون إلا في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة ثائرة. يعني مضى الصحابة مضوا، فما الداعي للتعبد الآن خلال أجيال وقرون بلعنهم والتطاول عليهم وإلصاق الأكاذيب بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نص على أحد يكون من بعده. عند أحد تعليق على هذه العبارة: قل المخلفين من الأعراب في سورة الفتح ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لكن هي الدلالة هنا ليست نصا، دي مش نص، هي دون النص. أي نعم تفضل خوخة. نعم صحيح. نعم والمسلمان يختلف عليك أبا بكر. نعم ده بقى الأدلة التي تذكرونها هذه. هو طبعا الأول نقول وجه الدلالة في الآية هنا آية الفتح، قل للمخلفين من الأعراب اللي هم منعوا من الاشتراك في غزوة إيه خيبر، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون في المستقبل إلى قوم أولي بأس شديد وهم بنو حنيفة. لأن مهم أول نقول كلمة بنو حنيفة ليه مهمة؟ عشان محمد بن حنفية. قل للمخلفين من الأعراب يعني ربنا سبحانه وتعالى سيعطيكم فرصة أخرى فيما بعد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وهم بنو حنيفة تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. أن تطيعوا مين؟ تطيعوا الحاكم أو الخليفة الذي سوف يأمركم بإيه؟ بقتاله. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذه الآية تدل على وجوب طاعة من يأمرهم بقتال هؤلاء القوم. ومن الذي كان يقود حروب الردة ضد بني حنيفة مثلا؟ أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يفهم منه مشروعية إمامة أبي بكر وأنها خلافة عند الله بدليل قول الله تعالى: فإن تطيعوا. فهو حث على طاعة الإمام، فلولا أنه إمام حق وخليفة حق لما حثهم على طاعته وتوعدهم على عصيانه. دلالة أخرى قوية جدا في هذا أن هذه الحرب كان من السبي المرأة اللي هي الحنفية التي كانت من حظ من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فعلي تزوجها بناء على أنها حلال له من السبي. ولو كانت الحرب باطلة بسبب قيادة أبي بكر وأنه ليس خليفة شرعيا فتبطل كل آثار خلافته، وبالتالي كان لا يحل له أن يتزوج هذه المرأة الحنفية التي أنجبت له ابنه محمد ابن الحنفية. فالشاهد يعني أن هذه الأدلة التي ذكرتها الآن هي التي حدت بعض العلماء إلى أن يقولوا ليس هناك إجماع على عدم نص النبي، بل هناك اختلاف بين العلماء. منهم من يقول إن خلافة أبي بكر كانت ثابتة بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة فيها خلاف وليس إجماعا كما يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. فيقول المعلق هنا: ليس هناك إجماع. قال شارح العقيدة الطحاوية: ثم اختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر رضي الله عنه نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح كما قال محقق الطحاوية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وسنده صحيح. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس، وهذا متفق عليه. واحتج من قال لم يستخلف أي النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر المأثور، احتجوا بهذا الخبر عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، لن يستخلف عمر. وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. يعني الروايات التي تقول أنه لم يستخلف يعني بعهد الإيه؟ مكتوب. ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وهذا رواه مسلم. فأراد النبي عليه السلام أن يكتب لهم في اللحظات الأخيرة كتابا فيه النص على ذلك كي لا يختلف المسلمون، إلى آخر القصة المعروفة، وهذا رواه مسلم. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتابة اكتفاء بذلك صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قال أهل البدع. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: نعم، والذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله أن يتوثب عليها. يعني الحسن البصري بيقول إن أبا بكر كان أتقى لله أن يتوثب على الخلافة وإنما كان قد استخلف. يقول القاضي: وقد قال العباس لعلي فيما روى عنه عبد الله ابنه، قال عبد الله بن عباس: خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس ابن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله في من يكون هذا الأمر بعده، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه الإمام البخاري. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: رأي العباس عندي أصح وأقرب إلى الآخرة والتصريح بالتحقيق، وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي، فكيف أن يدعى فيه نص؟ يعني هنا الموقف في اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفهم من هذا الكلام على لسان علي نفسه رضي الله تعالى عنه أنه في إشارة بالخلافة له؟ لا، في إشارة فضلا عن إيه؟ النص، لأنه يقول إيه: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من يكون هذا الأمر بعده، فإن كان فينا علمنا ذلك، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا. فقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا دليل واضح جدا يبطل قول الذين يدعون أن النبي أشار حتى لو مجرد إشارة باستخلاف علي، فكيف يدعون فيه نصا؟ لا يوجد نص كما يدعي الرافضة. فأما أبو بكر فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت له: فإن لم أجدك، كأنها تعني الموت، قال: تجدين أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وقد وقع بينه، أي بين عمر وبين أبي بكر، كلام، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تغير وذهب ما كان فيه من النضارة وإشراق اللون من شدة الغضب، حتى أشفق من ذلك أبو بكر وقال له: يا رسول الله، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني بعثت إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. وهذا في صحيح البخاري بأطول من هذا. فكيف لو أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء المجرمين الرافضة الذين مش فقط يعني بيحصل شيء يسير بينهم في حق أبي بكر وعمر الصحابة، لا ده يسمون الكلاب بأسماء الصحابة. عندهم أن البنت الصغيرة مثلا لو عايز الأب أو الأم يشتم شتيمة تؤلم هذه البنت وتوجعها يقولون لها يا عائشة، فتبكي البنت من شدة الألم. كيف يقولون لها يا عائشة؟ وكما تعرفون الآن في العراق اللي اسم عمر ده منتهي، الذي يحمل اسم عمر أو معاوية أو أسماء الصحابة يعني في الشارع يوقفون الناس الرافضة ويشوف اللي هو أي دليل على أنه سني، طبعا هذا إيه يقتل في الحال، أو يعطونه للشرطة والشرطة تسلمه للعصابات، عصابات فرق الموت وعصابات المهدي. فيعني كان تمعر وجهه من عمر لما تكلم في حق أبي بكر وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وقال عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إني بعثت إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا في الإسلام خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وهذا أيضا في البخاري، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب، قليب بئر غير مطوية، عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو العظيم إذا ملئت ماء، وابن أبي قحافة هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا، هذه الدلو استحالت غربا يعني عظمت فصارت كالدلو الواسعة التي تتخذ من جلد الثور لكبرها، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، بعطن يعني حتى اتخذ الناس حولها مبركا لإبلهم لغزارة مائها. وهذا في البخاري. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، وهذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاب، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم أن الرسول عليه السلام قال لعائشة في مرضه. طبعا الرافضة بقى لهم جرائم وجنايات في حق عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر، بيدعون من كذبهم وإجرامهم أن عائشة وحفصة سقطا رسول الله صلى الله عليه وسلم السم، قتلوا الرسول بالسم بمؤامرة مع أبيهما أبي بكر وعمر، ناس ما أعتقد البشرية شهدت مثلهم في الكذب والجرأة على اختراع الأكاذيب، دين الخرافة. فهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا بمؤامرة من أبي بكر وعمر لقتل الرسول واغتياله، وإن الذي تولى هذا حفصة وعائشة، قاتل الله ولا الرافضة الظالمين. فهذا الحديث طبعا يعني حديث نص في هذه المسألة، يعني في مرض موته بيقول لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني واضح جدا في دلالته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده الحديث في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل له فعلى، وذكر الحديث. ثم عبرها أبو بكر فقال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه فأخذته فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر بعدك فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع أو ينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لعل ذلك من أجل أن هذا يشير إلى أن عثمان سوف يقتل رضي الله عنه. وهذه الأحاديث جبال في البيان وجبال في التسبب إلى الحق لمن وفقه الله. ولو لم يكن معكم أيها السنية إلا قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فجعل الأمة كلها في نصيف، وجعل أبا بكر في نصيف آخر، وقام معه جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وكل الأمة في إيه؟ في الكفة الثانية. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك هذه المنقبة العظيمة التي هي أعظم شرف ناله أبو بكر، وهي صحبة الرسول عليه السلام في الهجرة، ثم نص القرآن الكريم على هذه الاثنينية: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأن أبو بكر قال: لو أبصر أحدهم موضع قدميه لرآنا. فقاتل الله الرافضة الحقدين على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل الحقدين على الإسلام في الحقيقة، حولوا هذه المنقبة إلى مثلبة، وادعوا بنفاقهم وكذبهم ودجالهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطحب أبا بكر معه في رحلة الهجرة، لأنه خشي أنه إذا تركه في قريش فإنه سوف يدل قريشا على مكانه. فرأى أن أقوى إجراء وقائم من خيانة أبي بكر أن يأخذه معه عشان يبقى تحت عينه وتحت سمعه وبصره. أخزاهم الله، الله المستعان. فهنا انظر إلى كلام القاضي. إذن كلمة السنية بقى كانت بتستعمل من زمان، القاضي بيستعملها من حوالي 900 سنة. يقول: ولو لم يكن معكم أيها السنية إلا قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فجعلها أي الأمة في نصيف، وجعل أبا بكر في نصيف آخر، وقام معه جميع الصحابة. وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلفاء في خلالهم وولايتهم وترتيبهم خصوصا وعموما. وقد قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذا لم ينفذ هذا الوعد في الخلفاء فلمن ينفذ؟ يعني إذا كانش هذا الوعد يتحقق في عهد الخلفاء الراشدين، من أولى منهم بأن يدرك هذا الوعد الإلهي؟ وإذا لم يكن فيهم ففي من يكون؟ في مين حيكون الوعد ده؟ والدليل عليه انعقاد الإجماع أنه لم يتقدمهم في الفضيلة أحد إلى يومنا هذا، وما بعدهم مختلف فيه، وأولئك مقطوع بهم متيقن إمامتهم، ثابت النفوذ وعد الله لهم، فإنهم ذبوا عن حوزة المسلمين وقاموا بسياسة الدين. قال علماؤنا: ومن بعدهم تبع لهم من الأئمة الذين هم أركان الملة ودعائم الشريعة، الناصحون لعباد الله، الهادون من استرشد إلى الله. فأما من كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على الدنيا وأحكامها، وأما حفاظ الدين فهم الأئمة العلماء الناصحون لدين الله، وهم أربعة أصناف. الصنف الأول: حفظوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بمنزلة الخزان لأقوات المعاش. الصنف الثاني: علماء الأصول، ذبوا عن دين الله أهل العناد وأصحاب البدع، فهم شجعان الإسلام وأبطاله المداعسون عنه في مآزق الضلال. المداعسة هي المطاعنة والمدافعة. الصنف الثالث: قوم ضبطوا أصول العبادات وقانون المعاملات، وميزوا المحللات من المحرمات، وأحكموا الجراح والديات، وبينوا معاني الإيمان والمنذورات، وفصلوا الأحكام في الدعاوى. يمكن بقى وبينوا معاني الأيمان والمنذورات، لأن دائما بيقترن كتاب الإيمان بالنذور. وفصلوا الأحكام في الدعاوى، فهم في الدين بمنزلة الوكلاء المتصرفين في الأموال. الصنف الرابع: تجردوا للخدمة ودأبوا على العبادة واعتزلوا الخلق، وهم في الآخرة كخواص الملك في الدنيا. وقد أوضحنا في كتاب سراج المريدين في القسم الرابع من علوم القرآن أي المنازل أفضل من هؤلاء الأصناف وترتيب درجاتهم. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: وهذه كلها إشارات أو تصريحات أو دلالات أو تنبيهات، ومجموع ذلك يدل على صحة ما جرى وتحقيق ما كان من العقلاء. ونقول بعد هذا البيان على مقام آخر: لو كان هنالك نص على أبي بكر أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي به أو يحتج له به غيره من المهاجرين والأنصار. يفند القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى هنا دعاوى الشيعة على وجود نص في حق أبي بكر أو علي. وقد ناقشنا من قبل أن هذه مسألة محل خلاف، هل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أم لا، وناقشناها من قبل. فيقول: لو كان هنالك نص على أبي بكر أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي به، كان لابد أن علي يحتج بهذا النص لو كان هو فعلا الموصى له بالخلافة، أو يحتج له أحد من المهاجرين والأنصار ممن علموا بهذا النص. يعلق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن يذكر حديث ادعي لي أباك وأخاك، مخاطبا عائشة رضي الله تعالى عنها: ادعي لي أباك وأخاك، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. فأبى الله وعباده المؤمنون أن يتولى غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالله هو ولاه قدرا وشرعا، وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه رضي الله عنه. وبمثل هذا الكلام تقريبا قال الإمام ابن حزم. فهذا ميل إلى القول بالنص على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يتعرض لما يدعيه الرافضة من دليل على النص على علي، وهو الحديث المشهور بحديث غدير خم. والغدير في اللغة هو ما غودر من ماء المطر في مستنقع صغير أو كبير، غير أنه لا يبقى في القيظ، في الحر الماء يبخره، ده معنى الغدير. غدير من الماء الذي غودر، ترك، تجمع من المطر في مستنقع صغير أو كبير لكنه لا يبقى في القيظ. وموقع غدير خم هو موقع أو مكان بين مكة والمدينة، بينه وبين الجحفة ميلان. يقول القاضي: فأما حديث غدير خم فلا حجة فيه، لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة كما استخلف موسى هارون في حياته عند سفره للمناجاة على بني إسرائيل. طبعا حديث غدير خم غير حديث استخلاف علي رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى تبوك، وقد تعرضنا له الأسبوع الماضي. أيضا اتفق الكل من إخوانهم اليهود قاطبة على أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ لو كان الاستخلاف يدل على الوصية من بعده، فاليهود كلهم مجمعون على أن موسى مات بعد هارون، يعني لم يكن هارون وصيا لموسى ولا خليفة له بعد موته، فلا كيف يستدلون بهذا الاستخلاف على الوصية. فالرسول عليه السلام استخلف عليا، هل استخلفه على الأمة أم استخلفه على المدينة فقط في حياته على المدينة، كما استخلف موسى هارون في حياته حينما سافر للمناجاة على بني إسرائيل. ومعلوم أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ أين هي الخلافة وأين الوصية التي يزعمون؟ أما قوله اللهم والي من ولاه فكلام صحيح ودعوة مجابة، اللهم والي من ولاه هذا كلام صحيح ودعوة مجابة، وما يعلم أحد عاداه رضي الله تعالى عنه إلا الرافضة، فإنهم أنزلوه في غير منزلته ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته. والزيادة في الحد نقصان من المحدود، لأن الغلو يستلزم هذا النقصان، فالزيادة في الحد نقصان من المحدود. فغلى الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه وأنزلوه غير منزلته ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته، حيث قدموه على من هو أحق منهم بالتقديم كالخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله تعالى عنه. ولو تعدى عليه أبو بكر، لو كان أبو بكر تعدى على علي حينما قبل الخلافة ما كان المتعدي وحده، لم يكن حينئذ الذي تعدى هو أبو بكر وحده، وإنما سيلزم من ذلك أن يكون المتعدي هو جميع الصحابة لأنهم ساعدوه على الباطل في زعم رفضه. يقول القاضي: ولا تستغربوا هذا من قولهم، فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مداريا لهم وممتحنا بهم على نفاق وتقية. وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع قول عائشة رضي الله عنها: مروا عمر فليصلي بالناس، فقال لعائشة: لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما قدمنا من تلك الأحاديث. يقول: لقد اقتحموا عظيما ولقد افتروا كبيرا، وما جعلها عمر شورى إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي بكر رضي الله عنه، إذ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف. فما رد هذه الكلمات أحد، لو كان علي موصا به لقال: بل هناك وصية مثلا. وقال أي عمر: أجعلها شورى في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وقد رضي الله عن أكثر منهم، ولكنهم كانوا خيار الرضا وشهد لهم بالأهلية للخلافة. يعني عمر شهد هؤلاء الستة بالأهلية للخلافة. وأما قولهم أي الرافضة: تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان، فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها، ما كانش في حل غير كذا، فلأن الحول ليس إليه وإنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي وفق ابن عوف وسائر إخوانه من الصحابة حتى كانوا في ذلك الموقف على ما أراده الله لهم من صفاء النية وإخلاص القصد والعمل لله وحده. فكان اختيار خليفة عمر في حادث الشورى مثلا أعلى للنفس الإنسانية عندما تكون في أعلى مراتب النبل والتجرد عن جميع خواطر الهوى. يعني هم يلمزون عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. طيب ما كان عبد الرحمن بن عوف لهو صاحب غرض أو صاحب دنيا، ما كان خذها لنفسه أو كان رشح نفسه لذلك، وإنما هو خلع نفسه من الخمسة وحصر الخيار في علي وعثمان. يقول: فلئن كانت حيلة ولم يكن سواها فلأن الحول ليس إليه، وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان القضاء بالحول فالحول والقوة لله، وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد، لأن هم ستة ومعروف أن الخليفة لازم هيكون إيه؟ واحد من الستة. يقول: وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد، فاستبد عبد الرحمن ابن عوف بالأمر بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد للمسلمين في الأسد والأشد، فكان كما فعل وولاها من استحقها، ولم يكن غيره أولى منه بها حسب ما بينا في مراتب الخلافة من أنوار الفجر وفي غيره من كتب الحديث. وأنوار الفجر هذا هو التفسير الكبير لأبي بكر ابن العربي، يقع فيه 80 مجلدا. يقول: وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بها من علي رضي الله تعالى عنه، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين، وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادرتهم والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه لا تبدأ بالحرب ولا يتبع مول الذي يولي يعني، ولا يجهز على جريح ولا تهاج امرأة، ولم يغنم لهم مالا، وأمره بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى ما عرفنا حكم قتال أهل البغي. يعني أن علي رضي الله عنه هو الذي علم المسلمين قتال أهل القبلة، كان قتال أهل البغي. وأما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيانه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-5 4198-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.